بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوى بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق. باب ما يأكل من البدن وما يتصدق،
أي ما المشروع في أكل لحوم الأضاحي أو في أكل لحوم الهدي أو لحوم الفدية. مأذون للحاج أن يأكل من لحم الهدايا التي يهديها إلى بيت الله، ومن لحوم التمتع ما إذا كان الذبح فدية، لفواته واجب أو لارتكاب محظور، فيجب أن يذبح فدية أو جزاء لفقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا. وهذا هو الفرق بين لحوم الهدي ولحوم الفدية. أما لحوم التمتع لمن وجب لمن تمتع يجب عليه هدي بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فله أن يأكل منها. ولا يمتنع الأكل منها بالنسبة للمهدي وبالنسبة للمتمتع. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك.
جزاء الصيد يعني من صاد في الحرم أو صاد وهو محرم فعليه الفدية فلا يجوز له أن يأكل منها.
أحسن الله إليكم.
ومن ارتكب محظورا وجب عليه فدية فيذبحها لفقراء الحرم ولا يأكل منها. وهكذا من نذر أن يهدي إلى بيت الله فبنذره يصير الهدي واجبا فلا يجوز له أن يأكل منه. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة.
أنا من لحمي هدي المتعة. من استيسر من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن.
يعني لا يأكلون ولا يدخرون من لحوم الهدي أكثر من ثلاثة أيام. نعم. إلا هي أيام منن أيام التشريق. نعم.
قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا.
في رواية كلوا وادخروا. نعم.
قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه،
يعني لحوم الهدي. نعم.
قال يحيى
التمتع. نعم.
قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إلى قوله خير له عند ربه. قال وقع سياق الآيات كلها في رواية كريمة، والمراد منها هنا قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولذلك
يعني هذا من دم الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولذلك عطف عليها في الترجمة وما يؤكل من البدن وما يتصدق،
أي يؤكل منه وما يتصدق ولا يؤكل منه. الهدي يؤكل منه، وأما الفدية فلا يؤكل منها بل يتصدق بها.
قال أي بيان المراد من الآية. قوله وقال عبيد الله هو ابن عمر العمري، أخبرني نافع عن ابن عمر لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك.
جزاء الصيد الذي هو مقابل صيد الحرم وصيد المحرم، والنذر ما أوجبه على نفسه لفقراء الحرم فلا يأكل منه.
قال وصله ابن أبي شيبة عن ابن نمير عنه بمعناه قال إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد.
عندئذ يذبحها ولا يأكل منها.
قال ورواه الطبري من طريق القطان عن عبيد الله بلفظ التعليق المذكور، وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول مالك وزاد إلا فدية الأذى، والرواية الأخرى عن أحمد ولا يؤكل إلا من هدي التطوع والتمتع والقران، وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران،
لذلك يأكل منه ولو كان دم جبران لا يأكل منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال عطاء يأكل ويطعم من ويطعم من المتعة، يأكل ويطعم من المتعة، هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وروى سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء قال لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل للمساكين من النذر وغير ذلك.
لا يأكل،
لا يأكل، هو كاتبها لا يؤكل
أكلا
ووضع الهمزة على الواو لا يؤكل.
طيب اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل للمساكين من النذر وغير ذلك ولا من الفدية، ويؤكل مما سوى ذلك. وروى عبد بن حميد من وجه آخر عنه إن شاء أكل من الهدي والأضحية وإن شاء لم يأكل،
ولا لأن الدم هنا دم نسك. نعم.
قال ولا تخالف بين هذه الآثار عن عطاء فإن حاصلها ما دل عليه الأثر الثاني. وزعم ابن القصار المالكي أن الشافعي تفرد بمنع الأكل من دم التمتع. ثم قال تنبيه: وقع في رواية كريمة بعد قوله فهو خير له عند ربه وقبل قوله وما يأكل من البدن وما يتصدق لفظ باب، وسقط من رواية أبي ذر وهو الصواب. قوله كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 منن بإضافة 3 إلى منن، وسيأتي الكلام عليه مستوفا إن شاء الله تعالى في أواخر كتاب الأضاحي، وهو من الحكم المتفق على نسخه. قوله سليمان هو ابن بلال ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري، والإسناد كله مدنيون، وخالد وإن كان أصله كوفيا فقد سكن المدينة مدة. وقد تقدم الكلام على حديث عائشة هذا في باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه. وقوله في رواية سليمان هذه: حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل أو يحل. كذا للأكثر من طريق الفربر، وكذا وقع في رواية النسف، لكن جعل على قوله ثم جعل ضبة،
يعني كأنه ألغاها كلمة ثم. الضبة يعني إشارة تدل على إلغاء هذه الكلمة.
أحسن الله إليكم. قال: ووقع في رواية أبي ذر بلفظ أن بدل ثم، ولا إشكال فيها. وكذا أخرجه مسلم عن القعنبي عن سليمان بن بلال بلفظ أن يحل، وزاد قبلها إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقد شرحه الكرماني على لفظ ثم فقال: جواب إذا محذوف، والتقدير يتم عمرته ثم يحل أو يحل. قال: ويجوز أن يكون جواب من ثم محذوفا، ويجوز أن تكون ثم زائدة كما قال الأخفش في قوله تعالى: ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا.
يعني لفظها هنا لا محل له من الإعراب.
قال: إن تاب جواب حتى إذا. قلت: وكله تكلف. وقد تبين من رواية مسلم أن التغيير من بعض الرواة، ولا سيما وقد وقع مثله في رواية أبي ذر الهروي، وتقدمت رواية مالك قريبا ومثلها في الجهاد. وكذا للإسماعيلي من وجه آخر عن يحيى بن سعيد وهو الصواب. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب الذبح قبل الحلق.
يعني من أعمال يوم العيد.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور بن زاذان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال: لا حرج لا حرج.
ذلك لأن الترتيب ليس بواجب.
نعم. أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، قال لا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم أخبرني قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان أراه عن وهيب قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج، قال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج.
كل هذا دال على مشروعية فعل هذه الأمور بدون ترتيب. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة.
نعم، يعني لم يذبح إلا يوم العيد.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب الذبح قبل الحلق، أورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح، ووجه الاستدلال به لما ترجم له أن السؤال عن ذلك دال على أن السائل عرف أن الحكم على عكسه. وقد أورد حديث ابن عباس من طرق ثم حديث أبي موسى. فأما الطريق الأولى لحديث ابن عباس فمن طريق منصور بن زاذان عن عطاء عنه بلفظ سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه. والثانية من طريق أبي بكر وهو ابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس فذكر فيه الزيارة قبل الرمي.
نعم، يعني طواف بيت طواف الإفاضة الذي يسمى بطواف الزيارة.
أحسن الله إليكم. قال فذكر فيه الزيارة قبل الرمي والحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي. وعرف به المراد بقوله في رواية منصور ونحوه. والثالثة من رواية ابن خثيم عن عطاء قوله: وقال عبد الرحيم بن سليمان عن ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان، وهذه الرواية المعلقة وصلها الإسماعيلي من طريق الحسن بن حماد عنه، ولفظه أن رجلا قال: يا رسول الله، طفت بالبيت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وصله الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن محمد بن عمرو الأشعثي عن عبد الرحيم. وقال: تفرد به عبد الرحيم عن ابن خثيم كذا قال. والرواية التي تلي هذه ترد عليه، وعرف بهذا أن مراد البخاري أصل الحديث لا خصوص ما ترجم به من الذبح قبل الحلق. قوله: وقال القاسم بن يحيى: حدثني ابن خثيم لم أقف على طريقه موصولة. قوله: وقال عفان: أراه عن وهيب قال: حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. القائل أراه هو البخاري، فقد أخرجه أحمد عن عفان بدونها، ولفظه: جاء رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلقت ولم أنحر. قال: لا حرج فانحر. وجاءه آخر فقال: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: فرمي ولا حرج. وزعم خلف أن البخاري قال فيه: حدثنا عفان، والمراد بهذا التعليق بيان الاختلاف فيه على ابن خثيم على شيخ، هل شيخه فيه عطاء أو سعيد بن جبير. قال: كما اختلف فيه على عطاء هل شيخه فيه ابن عباس أو جابر. قال: فالذي يتبين من صنيع البخاري ترجيح كونه عن ابن عباس ثم كونه عن عطاء، وأن الذي يخالف ذلك شاذ، وإنما قصد بإيراده بيان الاختلاف
في ذلك وأنه لا حرج. نعم.
قال: وفي رواية عفان هذه الدلالة على تعدد السائلين عن الأحكام المذكورة. قوله: وقال حماد يعني ابن سلمة إلى آخره. هذه الطريق وصلها النسائي والطحاوي والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز بن رفيع. والطريق الرابعة من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، وخالد هو الحذاء. وكأن البخاري استظهر به لما وقع في طريق عطاء من الاختلاف، فأراد أن يبين أن لحديث ابن عباس أصلا آخر. وفي طريق عكرمة هذه زيادة حكم الرمي بعد المساء، فإن فيه إشعارا بأن الأصل في الرمي أن يكون نهارا، وسيأتي الكلام على حكم هذه المسألة بعد أربعة أبواب. قال: وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه فقد تقدم الكلام عليه في باب التمتع والقران، ومطابقته للترجمة من قول عمر فيه: لم يحل حتى بلغ الهدي
محلة، يعني حتى ذبحه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لأن بلوغ الهدي محله يدل على ذبح الهدي، فلو تقدم الحلق عليه لصار متحللا قبل بلوغ الهدي محله، وهذا هو الأصل، وهو تقديم الذبح على الحلق، وأما تأخيره فهو رخصة كما سيأتي.
ما قال افعل ولا حرج. نعم.
قوله: فقلت بفاء التعقيب بعدها فاء ثم لام خفيفة مفتوحتين.
فقلت نعم.
ثم مثنات، أي تتبعت القمل منه، أو تتبعت القمل منه.
نعم.
فلت. قوله: ففلت شعر
رأسي. نعم.
أحسن الله إليك. قوله: ففلت بفاء التعقيب بعدها فاء ثم لام خفيفة مفتوحتين ثم مثنات، أي تتبعت القمل منه.
أي تتبعت القمل في شعر رأسي.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
وهذا الحديث فيه دلالة على مشروعية تلبيد الرأس بما يستمسك به الشعر ولا يشعث. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، أي بعد ذلك عند الإحلال. قيل: أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف في من لبد هل يتعين عليه الحلق أو لا. فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك حتى عن الشافعي، وقال أهل الرأي: لا يتعين، بل إن شاء قصر.
نعم.
انتهى. وهذا قول الشافعي في الجديد، وليس للأول دليل صريح. وأعلى ما فيه ما سيأتي في اللباس عن عمر قال: من ضفر رأسه فليحلق. وأورد المصنف في هذا الباب حديث حفصة وفيه: أني لبدت رأسي، وليس فيه تعرض للحلق، إلا أنه معلوم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه في حجه. وقد ورد ذلك صريحا في حديث ابن عمر كما في أول الباب الذي بعده، وأردفه ابن بطال بحديث حفصة فجعله من هذا الباب لمناسبته للترجمة،
يعني من أنه لبدا ثم حلق. نعم.
قال: وقد قلت غير مرة إنه لا يلزمه أن يأتي بجميع ما اشتمل عليه الحديث في الترجمة، بل إذا وجدت واحدة كفت.
إذا وجدت واحدة من الأفعال التي ذكرت في الحديث تكون المناسبة وافية في الترجمة. نعم.
قال: وقد تقدم الكلام على حديث حفصة في باب التمتع والقران. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الحلق والتقصير عند الإحلال.
نعم، أي مشروعية ذلك.
وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال: نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين.
فهذا دليل على أن الحلق أفضل من التقصير وأن التقصير جائز. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال الليث: حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال: وقال عبيد الله: حدثني نافع وقال في الرابعة: والمقصرين. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قالها ثلاثا. قال: وللمقصرين،
يعني في المرة الثالثة. نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله قال: حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص.
يعني أنه باشر تقصير شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشقص. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب الحلق والتقصير عند الإحلال. قال ابن المنير في الحاشية: أفهم البخاري بهذه الترجمة أن الحلق نسك لقوله عند الإحلال، وما يصنع عند الإحلال وليس هو نفس التحلل، وكأنه استدل على ذلك بدعائه صلى الله عليه وسلم لفاعله. والدعاء:
اللهم ارحم المحلقين. نعم.
قال: والدعاء يشعر بالثواب، والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات. وكذلك تفضيله الحلق.
هذا دليل على أن الحلق والتقصير من النسك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك، لأن المباحات لا تتفاضل. والقول بأن الحلق نسك قول الجمهور، إلا رواية مضعفة عن الشافعي أنه استباحة محظور،
أنه خروج من النسك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد أوهم كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بها، لكن حكيت أيضا عن عطاء وعن أبي يوسف، وهي رواية عن أحمد وعن بعض المالكية، وسيأتي ما فيه بعد بابين. ثم ذكر المصنف في الباب لابن عمر ثلاثة أحاديث، ولأبي هريرة حديثا، ولابن عباس حديثا. فالحديث الأول لابن عمر من طريق شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: كان ابن عمر يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته أو في حجته، وهذا طرف من حديث طويل أوله لما نزل الحجاج بابن الزبير الحديث.
نعم، السنة التي سار فيها النزاع بين الحجاج وبين عبد الله بن الزبير. نعم.
قال: نبه على ذلك الإسماعيلي. والحديث الثاني لابن عمر في الدعاء للمحلقين، وسيأتي بسطه. والحديث الثالث لابن عمر من طريق جويرية ابن أسماء عن نافع أن عبد الله وهو ابن عمر رضي الله عنهما قال: حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم.
قال في حجة الوداع. نعم.
قال: وكأن البخاري لم يقع له على شرطه التصريح بمحل الدعاء للمحلقين، فاستنبط من الحديث الأول والثالث أن ذلك كان في حجة الوداع، لأن الأول صرح بأن حلاقه وقع في حجته.
نعم، أن حلاقه،
أحسن الله إليكم، قال: لأن الأول صرح بأن حلاقه وقع في حجته، والثالث لم يصرح بذلك إلا أنه بين فيه أن بعض الصحابة حلق وبعضهم قصر.
نعم.
وقد أخرجه في المغازي من طريق موسى بن عقبة عن نافع بلفظ: حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. وأخرج مسلم من طريق الليث بن سعد عن نافع مثل حديث جويرية سواء، وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله المحلقين، فأشعر ذلك بأن ذلك وقع في حجة الوداع. وسنذكر البحث فيه مع ابن عبد البر هنا إن شاء الله تعالى. ثم قال: تنبيه. أفاد ابن خزيمة في صحيحه من الوجه الذي أخرجه البخاري منه في المغازي من طريق موسى بن عقبة عن نافع متصلا بالمتن المذكور قال: وزعموا أن الذي حلقه معمر ابن عبد الله بن نضلة.
هذا الذي حلق للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبين أبو مسعود في الأطراف أن قائل: وزعم ابن جريج الراوي له عن موسى بن عقبة. قوله: قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: لم أقف في شيء من الطرق على الذي تولى السؤال في ذلك بعد البحث الشديد. والواو في قوله والمقصرين معطوفة على شيء محذوف، تقديره: قل والمقصرين، أو قل وارحم المقصرين، وهو يسمى العطف التلقيني. وفي قوله صلى الله عليه وسلم والمقصرين إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه،
يعني لما قال والمقصرين فأعطاهم حكم المحلقين. نعم،
اللي هو الدعاء.
الدعاء. نعم،
أحسن الله إليه. قال: ولو تخلل بينهما السكوت لغير عذر. قوله: قال والمقصرين كذا في معظم الروايات عن مالك إعادة ذلك الدعاء للمحلقين مرتين، وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة. وانفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطأ بإعادة ذلك ثلاث مرات، نبه عليه ابن عبد البر في التقصي وأغفله في التمهيد، بل قال في
هذا كتاب لابن عبد البر في شرح الموطأ، تقصي وكتاب التمهيد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال واغفله في التمهيد، بل قال فيه إنهم لم يختلفوا على مالك في ذلك. وقد راجعت أصل سماعي من موطئ يحيى بن بكير فوجدته كما قال في التقصي،
أي أنه قالها ثلاثا: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. نعم
أحسن الله إليكم. قوله وقال الليث وصله مسلم، ولفظه رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قالوا والمقصرين، قال والمقصرين، والشك فيه من الليث، وإلا فأكثرهم موافق لما رواه مالك رحمه الله. قوله وقال عبيد الله بالتصغير وهو العمري، وروايته وصلها مسلم من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه باللفظ الذي علقه البخاري، وأخرجه أيضا عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عنه بلفظ رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين، فذكر مثل رواية مالك سواء، وزاد قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. وبيان أن كونها في الرابعة أن قوله والمقصرين معطوف على مقدر تقديره يرحم الله المحلقين، وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات صريحا، فيكون دعاؤه للمقصرين في الرابعة. وقد رواه أبو عوانة في مستخرجه من طريق الثوري عن عبيد الله بلفظ قال في الثالثة والمقصرين، والجمع بينهما واضح بأن من قال في الرابعة فعلى ما شرحناه، ومن قال في الثالثة أراد أن قوله والمقصرين معطوف على الدعوة الثالثة، أو أراد بالثالثة مسألة السائلين في ذلك.
نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث كما ثبت، ولو لم يدع لهم بعد ثالث مسألة ما سألوه ذلك. أخرجه
لكنهم لما سألوه الثالثة أجابهم صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال أخرجه أحمد من طريق أيوب عن نافع بلفظ اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، حتى قالها ثلاثا أو أربعا ثم قال والمقصرين. ورواية من جزم مقدمة على رواية من شك. قوله حدثنا عياش بن الوليد هو الرقام بالتحتانية والمعجمة.
نعم عياش.
قال وقع في رواية ابن السكن بالموحدة والمهملة.
عباس. نعم.
وقال أبو علي الجياني الأول أرجح بل هو الصواب. وكان القابسي يشك عن أبي زيد فيه فيهمل ضبطه فيقول عباس أو عياش
على سبيل الشك، وهذا كله في روايات مسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال قلت لم يخرج البخاري للعباس بالموحدة والمهملة ابن الوليد إلا ثلاثة أحاديث نسبه في كل منهما النرسي، أحدها في علامات النبوة، والآخر في المغازي، والثالث في الفتن، ذكره معلقا قال وقال عباس النرسي. وأما الذي بالتحتانية والمعجمة فأكثر عنه
فأكثر عنه
وفي الغالب لا ينسبه، والله أعلم.
هذا زيادة ضبط في اسم عباس أو عياش. نعم،
أحسن الله إليه. قال قوله قالها ثلاثا، أي قوله اللهم اغفر للمحلقين، وهذه الرواية شاهدة لأن عبيد الله العمري حفظ الزيادة. ثم قال تنبيه: لم أر في حديث أبي هريرة من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عنه إلا من رواية محمد بن فضيل هذه بهذا الإسناد في جميع ما وقفت عليه من السنن والمسانيد، فهي من أفراده عن عمارة ومن أفراد عمارة عن أبي زرعة، وتابع أبا زرعة عليه عبد الرحمن بن يعقوب، أخرجه مسلم من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ولم يسق لفظه، وساقه أبو عوانة، ورواية أبي زرعة أتم. قال: واختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
متى قال هذا وفي أي موقع؟ العلماء على أنه في يوم العيد. نعم،
أحسن الله إليكم. فقال ابن عبد البر: لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية، وهو تقصير وحذف، وإنما جرى ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت، وهذا محفوظ مشهور من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وحبشي ابن جنادة وغيرهم.
يعني من أن النبي قال هذا في يوم الحديبية. أما حث الناس على الحلق أو التقصير وترددوا، فما كان منه إلا أن دعا بالحلاق فحلق، فحمل الناس على الحلق، فأراد أن يطيب نفوسهم فقال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال والمحلقين، قال والمقصرين، قال والمحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم أخرج حديث أبي سعيد بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لأهل الحديبية للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. وحديث ابن عباس بلفظ: حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. الحديث. وحديث أبي هريرة من طريق محمد بن فضيل الماضي ولم يسق لفظه بل قال فذكر معناه، وتجوز في ذلك، فإنه ليس في رواية أبي هريرة تعيين الموضع، ولم يقع في شيء من طرقه التصريح بسماعه لذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة الوداع لأنه شهدها،
لأن أبا هريرة لم يشهد صلح الحديبية. نعم،
أحسن الله إليك. قال: ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة الوداع لأنه شهدها ولم يشهد الحديبية. قال: ولم يسق ابن عبد البر عن ابن عمر في هذا شيئا، ولم أقف على تعيين الحديبية في شيء من الطرق عنه، وقد قدمت في صدر الباب أنه مخرج من مجموع الأحاديث عنه أن ذلك كان في حجة الوداع كما يومئ إليه صنيع البخاري، وحديث أبي سعيد الذي أخرجه ابن عبد البر أخرجه أيضا الطحاوي من طريق الأوزاعي، وأحمد وابن أبي شيبة، وأبو داود الطيالسي من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم الأنصاري عن أبي سعيد. وزاد فيه أبو داود أن الصحابة حلقوا يوم الحديبية إلا عثمان وأبا قتادة. وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجة من طريق ابن إسحاق قال حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه، وهو عند ابن إسحاق في المغازي بهذا الإسناد، وأن ذلك كان بالحديبية. وكذلك أخرجه أحمد وغيره من طريقه. وأما حديث حبشي ابن جنادة فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق عنه ولم يعين المكان، وأخرجه أحمد من هذا الوجه وزاد في سياقه عن حبشي وكان ممن شهد حجة الوداع فذكر هذا الحديث. قال وهذا يشعر بأنه كان في حجة الوداع. وأما قول ابن عبد البر فوهم، فقد ورد تعيين الحديبية من حديث جابر عند أبي قرة في السنن، ومن طريق الطبراني في الأوسط، ومن حديث المسور بن مخرمة عند ابن إسحاق في المغازي.
كل هؤلاء نصوا أو أشاروا إلى أنه في صلح الحديبية. نعم
أحسن الله إليكم. قال وورد تعيين حجة الوداع من حديث أبي مريم السلولي عند أحمد وابن أبي شيبة، ومن حديث أم الحصين عند مسلم، ومن حديث قارب ابن الأسود الثقفي عند أحمد وابن أبي شيبة، ومن حديث أم عمارة عند الحارث. فالأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عددا وأصح إسنادا.
كأن الأمر تكرر في صلح حديبية وفي حجة الوداع. نعم.
قال ولهذا قال النووي عقب أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وأم الحصين هذه الأحاديث تدل على أن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع. قال وهو الصحيح المشهور، وقيل كان في الحديبية، وجزم بأن ذلك كان في الحديبية إمام الحرمين في النهاية. ثم قال النووي لا يبعد أن يكون وقع في الموضعين، انتهى. وقال عياض كان في الموضعين، ولذا قال ابن دقيق العيد إنه الأقرب،
يعني أن النبي قال ذلك وكرره مرة في الحديبية ومرة في حجة الوداع.
قال قلت بل هو المتعين لتظاهر الروايات بذلك في الموضعين كما قدمناه، إلا أن السبب في الموضعين مختلف، فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال
فلما أوصت به ونصحت به أم سلمة رضي الله عنها وفعله النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال فالذي وقع في قال فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصالح قريشا على أن يرجع من العام المقبل. والقصة مشهورة كما ستأتي في مكانها. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال توقفوا، فأشارت أم سلمة رضي الله عنها أن يحل هو صلى الله عليه وسلم قبلهم ففعل، فتبعوه فحلق بعضهم وقصر بعض.
فقال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال والمقصرين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.